أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرتي التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.
فيا أيها الإخوة الأفاضل ويا أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. التاريخ أيها الإخوة سجل حافل ومستودع لتجارب الأمم والشعوب، ولذا فلزاما علي في بداية هذا الحديث ومما أستوحيه من عنوان المحاضرة في التاريخ عبرة، لزاما علي أن أتعرف وإياكم على معنى التاريخ وعلى قيمته وعلى فوائده الدنيوية والأخروية، وهل ما كتب يمثل تاريخنا، وماذا يصح وما لا يصح، وما هي العوامل المؤثرة في كتابة التاريخ، وكيف نستفيد من تاريخنا سلبا كان أم إيجابا. ولب الموضوع في تصحيح المفاهيم من خلال جولة تاريخية ومن خلال محاولة لسبر أخبار مرويات التاريخ الإسلامي. الفتن، وما أدراك ما الفتن؟ سجل هي الآخر حفل بها تاريخنا، بل تاريخ الأمم كلها. يخيل للبعض أن التاريخ حكايات وأسمار أو أحداث ووقائع أشبه بالأساطير، كما يتخيله آخرون سفكا للدماء أو مدحا للأمراء والوزراء، وعدد غير قليل من الناس لا يولي التاريخ عناية ولا يرى الاستفادة منه في توجيه الحاضر أو في صناعة المستقبل. والتاريخ ليس كما تخيل هؤلاء ولا أولئك، إنه أحداث ذات عبر ومواقف ذات دلالات وأثر، إنه قصص لكن في طياتها عبرة لأولي الألباب، ومرويات لكن في عمقها تحليل ونظر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة قل سيروا في الأرض تجدها تتكرر في القرآن الكريم أكثر من مرة. التاريخ عرفه عدد من العلماء وتوقف ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه الكامل ليشير إلى صنف من الناس قد لا يفقهون التاريخ ولذا قد يحتقرونه، وقد قال في مقدمة كتابه: لقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية ويظن بنفسه التبحر في العلم والرواية، يحقر التاريخ ويزدريها ويعرض عنها ويلغيها، ظنا منه أن غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار، ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار، وهذا حال من اقتصر على القشر دون اللب نظره، ومن رزقه الله طبعا سليما وهداه صراطا مستقيما علم أن فوائدها كثيرة ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة. ثم ساق ابن الأثير جملة من آثار التاريخ ومن فوائده في الدنيا وفي الآخرة، يكفي أن أشير منها إلى الفوائد الدنيوية. يقول ابن الأثير رحمه الله: من فوائد التاريخ الدنيوية أن الإنسان لا يخفى أنه يحب البقاء ويؤثر أن يكون في زمر الأحياء، فيا ليت شعري أي فرق بين ما رآه أمس أو سمعه وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين، فإذا طالعها فكأنه عاصرهم، وإذا علمها فكأنه حاضرهم. ثانيا، من فوائد التاريخ الدنيوية أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، فيرويها خلف عن سلف، ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر وقبح الأحدوثة وخراب البلاد وهلاك العباد وذهاب الأموال وفساد الأحوال، استقبحوها وأعرضوا عنها واطرحوها، وإذا رأوا سير الولاة العادلين وحسنها وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم، وأن بلادهم وممالكهم عمرت وأموالهم درت، استحسنوا ذلك ورغبوا فيه وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه، هذا سوى ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء وخلصوا بها من المهالك، إلى آخر كلامه. أما الفوائد الأخروية للتاريخ وحسب ما يقصه علينا ابن الأثير رحمه الله والمتوفى في القرن السابع الهجري فيقول: وأما من فوائد التاريخ الأخروية فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيها ورأى تقلب الدنيا بأهلها وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيها، وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم تبق على جليل ولا حقير، ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير، زهد فيها وأعرض عنها وأقبل على التزود للآخرة منها، ورغب في دار تنزهت عن هذه الخصائص وسلم أهلها من هذه النقائص. ولعل قائلا يقول، والكلام لا يزال لابن أثير: ما نرى ناظرا فيها زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة ورغب في درجاتها العليا، فيا ليت شعري كم رأى هذا القائل قارئا للقرآن العزيز وهو سيد المواعظ وأفصح الكلام يطلب به اليسير من هذا الحطام، فإن القلوب مولعة بحب العاجل. هذه فائدة، وفائدة أخروية أخرى أيضا يؤكدها ابن الأثير رحمه الله ويقول: ومنها التخلق بالصبر والتأسي وهما من محاسن الأخلاق، فإن العاقل إذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منها نبي مكرم ولا ملك معظم بل ولا أحد من البشر، علم أنه يصيبه ما أصابهم وينوبه ما نابهم. أيها الإخوة، وإذا كان عنوان المحاضرة في تصحيح المفاهيم فلا غرو أن الوقوف على شيء من أحداث التاريخ فيه عبرة وفيه تصحيح للمفاهيم، لكن دعوني قبل هذا أن أحدثكم عن شيء من الفتن التي وقعت في تاريخنا، وهي إن اعتبرت من الجوانب السلبية فإننا يمكن أن نوظفها لتكون إشارات إيجابية. الإنسان لا شك خلق في كبد، والبلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنة حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة إن هو صبر واحتسب وجاهد واجتهد. وعلى الدوام تحيط بالمسلم فتنة السراء، وهو ممتحن في هذه السراء على الشكر، وتحيط به فتنة الضراء ليمتحن بها على الصبر، والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والسعيد، وفي خبر الذي لا ينطق عن الهوى من جنب الفتن، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، صححه الألباني في سنن أبي داود. وثمة أمران يكرههما ابن آدم وفيهما خير له، وقال عنهما عليه الصلاة والسلام: اثنان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب، رواه أحمد والبغوي في شرح السنة، وذكره الألباني أيضا في سلسلة الصحيحة. إن من يتأمل في كتاب الله أو يقرأ في تاريخ الشعوب والأمم، وقبل ذلك يقرأ في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو في سيرته، يرى كيف تعرض الفتن وكيف يفتن الناس بأنواع البلايا، ففتنة بالعذاب، وأخرى بالأموال، وثالثة بالأولاد، ورابعة بالجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وخامسة وسادسة بالاقتتال وبالشهوات وبالشبهات، وسابعة أو ثامنة بالغلو، وأخرى بالجفاء، وثامنة وتاسعة وعاشرة بالصدود والضلالة أو التسلط والقهر والإبادة. وهكذا تكون الفتن ويبتلى الناس، وحينها يعرف الصادق من الكاذب، والذين يصبرون ومن يجزعون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن حتى قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا، رواه ابن ماجه في إسناد صحيح. ومن البلايا التي بلي بها المسلمون في تاريخهم فتنة السيف، وفتنة الاقتتال، وفتنة الاحتراب الداخلي كما تسمى. وهذه حين نفتح صفحات من التاريخ نجد لها رصدا واضحة، ونجد مؤلفات السنة قد روتها بأسانيد صحيحة. فوقعة الحرة على سبيل المثال، وقبل ذلك الصفين والجمل، كل هذه وردت إشارات إليها في صحاح السنة. وربما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بإشارات فهمها بعض الصحابة، وهي واحدة من علائم نبوته عليه الصلاة والسلام. لو نتجاوز فتنة الجمل والصفين، حيث أنها فتن وقعت في زمن الصحابة، والاجتهاد فيها ظاهر، والتأول فيها سائر، ومن اجتهد فيها فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، وكلهم معذور. وإن كنا أو كان أهل السنة والجماعة يفضل بعضهم على بعض، لكن تلك دماء عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فإذا تجاوزنا هذه المرحلة إلى مرحلة الدولة الأموية، تجاوزنا تاريخ الخلفاء الراشدين إلى مرحلة الدولة الأموية، وجدنا أنه بعد وجود ثاني خليفة حصل ما حصل من الفتنة والاقتتال. ويكفي أن يشار في هذا إلى وقعة الحرة التي وقعت في السنة 63 للهجرة. ابتدأت هذه الفتنة من تذمر من بعض الصحابة ومن بعض الأخيار في المدينة من خلافة يزيد بن معاوية، وتطور الأمر إلى أن نابذ هؤلاء الأخيار أو أعلنوا عدم التزامهم ببيعة أو إقرارهم ببيعة يزيد ابن معاوية. وانتهى الأمر إلى أن جاء عقبة بن مسلم، والذي يسميه السلف عقبة بن مسرف، إلى المدينة بجيش قدره بعضهم ب20,000، وحصل الاقتتال. وذكرت بعض المدونات التاريخية أن من قتل في وقعة الحرة قرابة 1,000، وقتل في هذه الوقعة عددا من الصحابة منهم عبد الله بن مطيع، ومنهم عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهم، والذين كانوا رؤوسا في هذه الوقعة. ولذا استوقف العلماء أو توقف العلماء كثيرا عند وقعة الحرة، وتحدثوا عنها بكلام يطول، ومحصلة كلامهم عليهم رحمة الله تعالى هو أن هذه الفتن كان يفترض أن يجتمع المسلمون فيها على كلمة سواء، ويفترض كذلك ألا يقع التنازع بين المسلمين. وقد كان لبعض سلف الأمة أو لبعض الصحابة المعاصرين لهذه الفتن كان لهم مواقف من هذه الفتنة، ومن أبرز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين سجلوا مواقف في هذه الفتنة الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاصر ابن عمر عددا من الفتن ومنها وقعة الحرة، وكان له موقف راسخ عرفه له المسلمون فيما بعد. وحين نقرأ التاريخ وحين نريد أن نصحح المفاهيم فلا بد أن تستوقفنا أو أن يستوقفنا مثل هذه المواقف التي سجلها واعتبرت من مواقف أبرز الصحابة وهو عبد الله بن عمر. ذكروا لابن عمر موقفا خاصة مع عبد الله بن مطيع ابن الأسود العدوي قائد قريش، وكان قائد الأنصار كما هو معروف عبد الله بن حنظلة الغسيل، عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان في زمن يزيد بن معاوية، فقال ابن مطيع وقد فرح بمجيء ابن عمر: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال اللي هو ابن عمر قال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وابن عمر يتجاوز هذا الموقف النظري إلى موقف عملي فلا يخرج على يزيد ابن معاوية حتى وإن ذكرت عليه بعض الهنات، لكن ابن عمر بفقهه كان يرى أن بعض هذه المآخذ التي أخذت على يزيد بن معاوية أسهل من إراقة الدماء وأسهل من الفتنة التي وقعت والذي تصوره ابن عمر وقع كما هو. ابن عمر لم ينقض البيعة، بل كان ينصح للصحابة الذين خلعوا يزيد وحاصروا الأمويين داخل المدينة، وتجاوز الموقف عموم المسلمين إلى خاصتهم. فقد كان لابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا موقف حري بالتأمل والتدبر، كان لابن عمر موقف مع بنيه ومع حشمه وخدمه. فقد أخرج البخاري في صحيح عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم، يقصد بنيه وحشمه ومن حوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه يعني يزيد ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ولذلك لم تذكر كتب التاريخ أن أحدا من بني عبد الله بن عمر شارك في مثل هذه الأحداث، علما بأن أحداث الحرة كما هو مشهور شارك فيها عدد كبير من أهل المدينة بالذات، وقتل فيها كما ذكرت بعض الروايات كما قلت قرابة الألف. وثبت في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حزن حزنا شديدا لقتلى معركة الحرة، بل وكتب وبلغ زيد بن أرقم هذا الحزن فكتب إليه يسلي ويذكره بحديث المصطفى اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار، وفي رواية وأبناء أبناء الأنصار، وفي رواية أن أنس بن مالك حزن لقومه خاصة لأن القتل كما يبدو في الأنصار كان أكثر منه في المهاجرين. لك أن تتصور حال المدينة في ظل تلك الظروف الصعبة والتي اجتهد فيها هؤلاء الصحابة أو بعضهم، يعني لم تكن بإجماع الصحابة كلهم، فابن عباس كان معتزلا في الطائف ولا يرى هذا، وابن عمر كان حاضرا لكنه كان لا يرى الخروج والاقتتال بل ولا يرى خلع يد من طاعة، ويرى مناصحة هؤلاء الأمراء الذين قد يكون عليهم ما عليهم من الأخطاء. ولم يكن الأمر شأن ابن عمر، فمحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه اعتزل الفتنة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيرهم ممن هم مشهورين باعتزال الفتنة. روى الذهبي عن أبي بردة قال مررنا بالربذة فإذا فسطاط محمد بن مسلمة فقلت لو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ستكون فرقة وفتنة واختلاف، فاكسر سيفك واقطع وترك واجلس في بيتك، ففعلت ما أمرني. وهذا واحد من مخارج الفتنة ألا وهو الاعتزال، إذا لم يكن للإنسان قدرة على النصح والوعظ والبيان. إذن هذه نموذج من نماذج الاقتتال أو الفتنة التي وقعت في تاريخ المسلمين. عبد الله بن عمر الذي نتحدث عنه الآن كان له موقف بشكل عام في قضية تعظيم الدماء، رصده له التاريخ، وقد قيل له لو أقمت للناس أمرهم فإن الناس قد رضوا بك كلهم، فقال لهم أرأيتم إن خالف رجل بالمشرق؟ قالوا إن خالف رجل قتل، وما قتل رجل في صلاح الأمة؟ فقال والله ما أحب لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخذت بقائمة رمح وأخذت بزجة، فقتل رجل من المسلمين ولي الدنيا وما فيها. هذا موقف يسجل لابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليست القضية قصرا على هؤلاء الصحابة، بل كان للتابعين ومن بعدهم مواقف مشابهة لمواقف ابن عمر. الحسن البصري يقول الذين ترجموا له رحمه الله تعالى إنه إمام في مسألة الفتنة والدماء، وكان يأمر الناس بعدم الانخراط في فتنة يزيد ابن المهلب الذي كان في المشرق، أو فتنة ابن الأشعث وسيأتي حديث عنها، وكان يحث الناس بأن يغلقوا عليهم أبوابهم، وكان يقول والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل عنهم ذلك، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها إلى آخر الآية. وكان يقول الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الإمام أحمد مشهور مواقفه في أيام الفتن، وتحمل ما تحمل من العذاب ولم يخلع يدا من طاعة، وكان السلف رحمهم الله يدركون أن صلاح الإمام خير من الخروج عليه. وفي هذا يقول الفضيل بن عياض لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. لم تكن وقعة الحرة هي الفتنة الأولى والأخيرة في تاريخ الدولة الأموية، فقد حصلت فتنة ربما تكون أطول منها تاريخا، وقد عرفت حتى في مدونات السنة الصحيحة بفتنة ابن الزبير. والحديث ليس مقارنة بين ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين يزيد ابن معاوية، فلا شك أن عبد الله بن الزبير خير من يزيد بن معاوية، ولكن عبد الله بن الزبير لم يرتضي أو لم يرى خلافة يزيد، بل تقول الكتابات والمصادر التاريخية أن مجيء جيش الحرة أو مجيء مسلم بن عقبة إلى المدينة كان الهدف منه أساسا مقاتلة ابن الزبير في مكة، ولكنه مر بالمدينة لأن أهل المدينة أعلنوا عصيانهم وأعلنوا خلع يزيد، بل أعلنوا الحرب وضايقوا الأمويين، حتى كتب الأمويون وفيهم مروان ابن الحكم في ذلك الوقت داخل المدينة كتبوا إلى يزيد بذلك، بل إن والي المدينة في ذلك الوقت أرسل مجموعة من هؤلاء إلى يزيد، وقد ذهبوا بما فيهم عبد الله بن مطيع وبما فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيل، ولكنهم جاءوا مقتنعين أكثر بالخروج عليه ونبذ بيعته، فكان ما كان. فكان يزيد بن معاوية أساسا يريد عبد الله بن الزبير، ولكنه قال لتمر بأهل المدينة، لأن يزيد قيل له إن المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستباحتها أو قتال أهلها هذا أمر ليس من صالحك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكان الأمر الأخير الذي انتهى إليه يزيد أن يطلب من مسلم بن عقبة أن يمر بالمدينة وأن يطلب منهم البيعة وأن ينتظر أو ينظرهم 3 أيام، فإن عادوا إلى مبايعة يزيد صفح أو عفى عنهم وتوجه إلى مكة، وإن بقوا على موقفهم قاتلهم، بل ورد في بعض الروايات استحلال المدينة، وإن كانت هذه القضية تحتاج إلى مناقشة، لكن الأمر المؤكد أن استبيحت دماء ووقع من الفتنة والشرور ما لا يعلمه إلا الله. على أي حال بقي أهل المدينة على موقفهم، فحصلت وقعة الحرة، وبعد أن انتهى مسلم بن عقبة قصد ابن الزبير، وشاء الله تعالى أن يكون الموت أعجل، فتوفي قبل أن يصل إلى مكة بالمشلل، وحصل ما حصل من نبش قبره إلى غير ذلك من أمور ذكرها أهل التاريخ. واستمر الأمويون حتى وشاء الله كذلك ألا يمتد العمر بيزيد بن معاوية، فيتوفى 64، ثم يتولى بعده معاوية ابن يزيد ابن معاوية، وشاء الله تعالى ألا يمكث طويلا، ثم بعد ذلك تكاد الأمة أن تجمع على خلافة ابن الزبير، ويبايع له أهل الحجاز وأهل العراق بل وأهل الشام، وينضم إليه الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه، وتحصل موقعة مرج راهط، ويقتل فيها الضحاك وينتصر فيها مروان، ثم بعد ذلك يغلب على الشام، ثم ينتقل مروان بعد غلبته على الشام إلى مصر فيغلب عليها، ويبقى منازعا أو يبقى خصما لعبد الله بن الزبير، حتى شاء الله تعالى ألا يمتد به العمر، فيتوفى مروان ويأتي بعده ابنه عبد الملك بن مروان، ثم تكون الصولات والجولات، ثم تكون النهاية أن تحاصر الكعبة، بل وأن تضرب بالمنجنيق، وأن يقتل عبد الله بن الزبير في فتنة كتكلم العلماء كثيرا عنها. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لعبد الله بن الزبير: فيا ليته وهو العابد الزاهد، لا ليته حين أحس بالغلبة سلم نفسه، وليته لم يعد بالبيت، وليته لم يتح فرصة للحجاج وأمثاله بأن يضربوا الكعبة بالمنجنيق. وهكذا أيها الإخوة، هكذا تتطور الفتن والاحتراب والاقتتال إلى أمور قد لا يقدرها أصحابها في بدايتها، والفتن إذا أقبلت قد لا يتصورها الناس، لكن يتصورونها بعد أن تدبر. والعاقل اللبيب هو الذي ينبغي أن يتصور الفتنة على حقيقتها حين تقبل، بل هذا هو شأن العلماء. العلماء هم الذين يدركون الفتن أول ما تقبل، أما إذا أدبرت وانتهت اكتشفها الناس جميعا. سؤال: كيف تقع هذه الفتن؟ وهنا درس من التاريخ لا بد أن نعيه، هنا درس. التاريخ كما قلنا سجل حافل لتجارب الأمم، والأمة الواعية هي التي تستفيد من التاريخ. كيف المتأمل في التاريخ يطرح هذا السؤال: كيف تقع الفتن؟ هنا يمكن القول أنها وقعت قديما وتقع حديثا نتيجة تأويلات واجتهادات، لو علم أصحابها بمآلاتها لأحجموا عن المشاركة فيها. ولذا فلا ينبغي التسرع في الفتن لمجرد تأويلات أو اجتهادات فردية، بل من الدين ومن التعقل عدم التعجل في الفتن، والتبصر حين الأزمات، والتوقف حين تحول السحب والظلمات عن تبين الطريق. وهنا لقطة من لقطات التاريخ، بل كلام جميل وموقف رائع سجله واحد ممن عاصر هذه الفتن. ومرة أخرى نعود إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما نقله عنه ابن سعد في طبقاته، يقول عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عمر: إنما كان مثلنا، انتبهوا يوصف كيف تقع الفتن، إنما كان مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وبعضهم شمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك، يعني حيث أدركتنا هذه الظلمة، وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى تجلى عنا ذلك، حتى أبصرنا الطريق الأول فعرفناه فأخذنا فيه. إنما هؤلاء فتيان قريش يتقاتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا، والله ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل فيه بعضهم بعضا بنعلي. وفي السير، سير أعلام النبلاء، وصح إسناده محقق السير، أيضا تأكيد لهذه الحادثة. إذن يا أيها الإخوة، لا بد في الأزمات وفي الفتن، ولمن يريد أن يستفيد من التاريخ، لا بد من الاستماع لصوت الحق، لا بد من الإصلاح بين الناس، لا بد من عدم التعجل، ولا بد من تأليف القلوب، ولا بد من النظر في العواقب. وهنا موقف يذكر للمسلمين حين وقعت الفتنة بين أهل الشام والعراق. يقول أبو الصلت الحضرمي، وكان من أصحاب معاوية: حلنا بين أهل العراق وبين الماء، يعني أهل الشام حالوا بين أهل العراق وبين الماء، فأتانا فارسي فارس ثم حسر، فإذا هو الأشعث بن قيس، فقال: الله الله يا معاوية في الله، الله الله يا معاوية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هبوا أنكم قتلتم أهل العراق، فمن للبعوث والذراري؟ إن الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال معاوية: فما تريد؟ قال: خلوا بيننا وبين الماء. فقال لأبي الأعور: خلي بين إخواننا وبين الماء. حين نتجاوز كذلك إلى الحرة، وناخذ نموذج آخر من الفتن أيضا أطبقت على ذكرها كتب التاريخ، فتنة ابن الأشعث. وابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث، عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وجده صحابي، وهو معدود في العلماء بل في الصلحاء، ومع ذلك تكلم العلماء عن فتنته. حصلت بينه وبين الحجاج مصاولات وخلافات، وكان يرى أن الحجاج كان يؤخر الصلاة، ثم بعد ذلك انضم إليه مجموعة من أهل العلم وخرجوا على الحجاج، وحصلت بينهم مصافات ربما تقرب من 80 مصافا، كما قال بعض من ترجم للأشعر، وربما كانت الغلبة في معظمها للأشعر، لكن كيف كانت النهاية؟ كانت النهاية قتل الأشعر وقتل مجموعة من العلماء، وتوقف عدد ممن ترجم للأشعث لعبد الرحمن بن الأشعث توقفوا عند هذه الفتنة، وممن توقف عندها ابن كثير والذهبي رحمهم الله تعالى. عبد الرحمن بن الأشعث رحمه الله تعالى حصلت بينه وبين الحجاج منازلات، والنهاية انهزم ابن الأشعث والتجأ إلى رتبيل، وكانت فرصة لرتبيل ليراهن على هذه الشخصية، وكانت فرصة للحجاج أيضا ليراسل رتبيل، وبالفعل راسله، أعني الحجاج راسل رتبيل الذي يلتجئ عنده ابن الأشعث بمن بقي من أصحابه، وإن كان بعض أصحابه نصحوه بأن رتبيل لا تؤمن غائلته ويمكن أن يغدر، وتطوع 500 من المقاتلين وقالوا نقاتل حتى الموت، لكن عبد الرحمن بن الأشعث لم يرى هذا الأمر. كاتب الحجاج رتبيل عدة مكاتبات، ووعده ومناه وهدده ورغبه ورهبه، وفي النهاية استجاب رتبيل وأرسل ابن الأشعث مصفدا بالأغلال والقيود إلى الحجاج. وفي بعض الروايات هل قتله الحجاج؟ هل ألقى عبد الرحمن ابن الأشعث نفسه من قصر مروا به في نهاية طريقهم حتى لا يقع في قبضة الحجاج؟ المؤكد أن عبد الرحمن ابن الأشعث انتهى وقتل، وعلق ابن كثير على حادثة ابن الأشعث بقوله العجب كل العجب. انظروا أيها الإخوة، مع أنه عالم وصالح وما أخذه على الحجاج قد يكون في مكانه، قال ابن كثير العجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وليس من قريش، إنما هو كندي من اليمن، وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قريش، إلى قوله فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صلبية قريش، ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد. ولهذا، وهذا هي الفائدة، ولهذا كما قال ابن كثير لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كبير هلك فيه خلق كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى مذهب السلف وهو يترجم لبعض الرواة، يقول وكان يرى الخروج، ويقول وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، ثم يقول ابن حجر وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر بمثل هذا الرأي. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيكشف الحقيقة أكثر ويفصل، بل يحذر من أسباب الفتن ويعزوها إلى أطراف ثلاثة: فئة مذنبة، وأخرى ساكتة عن أمرهم ونهيهم، وثالثة منكرة لكنه إنكارا منهيا عنه. ويقول من تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، يعني هذه الأمور الثلاثة، وهذا نص كلامه رحمه الله حيث يقول وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، يعني ارتكاب الذنب الذي ارتكب الذنب، وظلم كل من الثاني والثالث الذي سكت عن إنكار المنكر ولو بأسلوب جيد، والذي أنكر بأسلوب غير جيد، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر، يعني السكوت عن الإنكار أو الإنكار المنهي عنه، إلى أن يقول: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة والفتن هذا أصلها. هكذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم كذلك في كتابه القيم إعلام الموقعين يقول في فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الخروج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح للعباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، إلى أن يقول رحمه الله: شرع النبي صلى الله عليه وسلم إجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ثم ختم كلامه بالقول: ولهذا لم يأذن صلى الله عليه وسلم في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، بل إن انتهى كلام الشيخ ابن القيم، بل إن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل للقدوة يرى أن حتى زعيم المنافقين الذي قال بعض الصحابة: اقتله يا رسول الله، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا يسمع العرب أو تتسامع العرب أن محمدا يقتل أصحابه، علما بأنه نزلت فيه آيات من القرآن الكريم. الآجري رحمه الله يحذر من الخروج وسل السيف، وإن كان الخارج صائما كما يقول، وإن كان الخارج صائما قائما تاليا للقرآن، وبهذا يقول: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه وبحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. إذن العلماء أيها الإخوة لا يفهم منهم أنهم يرون السكوت على المنكر، بل يرون المناصحة، لكن يرون ألا يترتب على الإنكار منكر أعظم منه، وأن يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى معروف كبير ونافع للأمة كلها. والكلام في هذا الحقيقة يطول، لكن أرى أن الوقت يداهمني. بقي أن أقول: ما هو أثر الفتن بشكل عام؟ إن المتأمل في أحداث التاريخ يستطيع أن يرصد عددا من الآثار للفتن، ومنها أثرها في فناء الناس ولا سيما الأخيار، فقد أخرج البخاري وغيره عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان رضي الله عنه، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ أي قوة، وهذا في كتاب المغازي وفي باب شهود الملائكة بدرا، أورده البخاري معلقا وغلقه الحافظ في تغليق التعليق، وأيضا رواه الحاكم في مستدركه وفيه زيادة: ولم يبق من المهاجرين أحد، أي بعد الفتنة. إذن هذا أثر من آثار الفتنة، وهذا يكفي للابتعاد عنها، لا سيما فكيف إذا كان هناك آثار أخرى. ومن آثار الفتن تعطيل المساجد وربما ترك الصلاة فيها. روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: لم تترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة. قال مالك: ونسيت الثالثة. قال ابن عبد الحكم: هو يوم خروج ابن حمزة الخارجي. قال ابن حجر: وكان ذلك على خلافة مروان بن محمد بن مروان ابن الحكم سنة 33، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الاقتتال في الحرم والتعرض للكعبة ورميها بالمنجنيق؟ لا شك أن هذه حرم، هات كل الحرمات واعتداء على المحرمات. من آثار الفتنة أثرها في تعطيل الثغور، بل وفي يقظة الأعداء، بل في تسلل المنافقين. إن الفتن إذا وقعت ستكون على حساب أمور أخرى. الجهاد ذروة سنام الإسلام، ويوم أن تقع الفتنة في الداخل والاحتراب الداخلي، فلا شك أن جهاد الأمة لأعدائها من الكفرة الفجرة سيضعف، وسينشغلون فيما بينهم. كم تصرف الفتن المسلمين عن الثغور، بل عن المرابطة في سبيل الله ونكء العدو، تلك المهمة الكبرى التي عاش لها المسلمون حقبة من الدهر. وفي أزمان الفتن تتعطل أو تهجر، وربما تسلل العدو على حين غفلة من المسلمين، وربما اعتدى على أجزاء من بلاد المسلمين على حين غفلة من المسلمين، حين تتصاعد الفتن في الداخل. والمتأمل في حركة الفتح الإسلامي يرى أنها تأثرت بالفتن التي وقعت بين المسلمين، هذا شيء وهو تسلل الأعداء الظاهرين، لكن الفتن كذلك فرصة لأصحاب الريب وأصحاب النفاق لأن يتسللوا، بل وأن يروجوا لأفكارهم، لأن الأمة مشغولة عنهم. كما يتسلل الكفار لبلاد المسلمين في أوقات الفتن، يتحرك أهل النفاق والريب ومن في قلوبهم مرض حين الأزمات والفتن، لينشروا سمومهم ويفرقوا جمع الأمة، ويحدثوا بلبلة وإرجافا في المجتمعات، مستغلين أجواء الفتن. ومن آثارها التقاء المسلمين بأسيافهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر عن التقاء المسلمين بسيفيهما، وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لكن هل تتوقعون أيها الإخوة أن الفتن قد تصل كما ذكر أهل التاريخ إلى درجة أن يقتتل الأخ مع أخيه؟ هذا حصل حتى في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعفى الله تعالى عنا وعنهم. كان عمرو بن الزبير كان من العاملين في الدولة الأموية بالمدينة، ويبدو أنه كان بينه خلاف واختلاف بين أخيه عبد الله، ولذلك سير جيش من المدينة لقتال ابن الزبير في مكة، وكان عمرو بن الزبير قائدا أو أحد قواد هذا الجيش. وعلى أي حال، رواة التاريخ يقولون إن عبد الله بن الزبير بجنوده وجيشه استطاعوا أن يصدوا هذا الجيش، وأن يقتلوا بعض قادته، وأن يمسكوا بعمر بن الزبير مأسورا، بل جاء به أحد إخوانه ليؤمنه، فقال عبد الله بن الزبير: أما حقي فأصفحوا عنه، أما حق الناس فلا بد أن يأخذوا حقهم. وذكر عبد الله بن الزبير أن أخاه عمر قد آذى نفرا من المسلمين، هكذا تقول الروايات التاريخية، في المدينة، فأراد أن أو أعلن أن من له حق على عمر بن الزبير فليأتي يقتص، وقد جاء الناس، وكان ممن جاء مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، وقال: إنه قد ضربني 100 جلدة ولم آتي منكرا في المدينة، فأعطي صوتا فجلده 100 جلدة ثم سجن. وعلى أي حال لم يخرج من السجن إلا وقد مات، عفى الله تعالى عنهم أجمعين. إذن الفتن قد تخلف أمورا ليست ببال أصحابها، نسأل الله أن يعصمنا ومجتمعنا من الفتن. من الفتن التي ذكرها العلماء والمؤرخون أنها قد تضع من قدر العلماء، ولا شك أن للعلماء مكانتهم وقدرهم، يكفيهم رفعة أن الله تعالى رفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يكفي أنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لكن الفتن التي تقع ومصائب الأمة التي تنزل بهم ترفع أناسا منهم، وربما وضعت آخرين، فمن تبصر ولم يستعجل وساهم في دفع المنكر وفي إطفاء الفتنة بحكمة أو التقليل من خسائرها بالعلم والنصح والمشورة والبيان، فذلك الذي يحمده الناس. ومن استعجل أو خف أو حرص على إراقة الدماء فذلك ينقص من قدره وإن كان مجتهدا. نموذج: قارن أهل العلم كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته، بين علمين كان لكل منهما نصيبه في الارتفاع، لكن حين وقعت الفتنة فاضل الناس بينهما، الحسن البصري وأخوه مسلم ابن يسار. قال ابن سعد بسنده إلى ابن عون: فكان مسلم ابن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن، حتى خف مسلم مع ابن الأشعث في فتنته وكف الحسن، فلم يزل أبو سعيد يعني الحسن في علو منهما بعد وسقط الآخر. هذه عبارة ابن سعد. وكان الحسن كما يقول أنس من رؤوس العلماء في الفتن والدماء. من آثار الفتن أنها تشغل الناس عن العبادة، وربما ضعف العلم ونشره، إذ العبادة ونشر العلم تحتاجان إلى أجواء هادئة وسلام وأمان، فأما حين تقع الفتن وحين يوضع السلاح فالنفوس مشحونة والوقت مشغول، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولو لم يكن من آثار الفتنة إلا هذه، أعني نقص العبادة وتقلص العلم، لكان كافيا في التحذير منها. أيها الإخوة والأخوات، وأخيرا، فكيف نسهم في دفع الفتن؟ كيف نخرج من الفتن؟ أولا، لا بد من قراءة التاريخ والاستفادة من أحداثه، وهذا سبقت الإشارة إليه بشيء من التفصيل. ثانيا، تعليم العلم النافع ونشره، فالعلم مبصر للناس ومانع لهم من الفتن بإذن الله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ثالثا، التحذير من الفتن وآثارها وويلاتها، والنصح لإخواننا المسلمين على كافة المستويات، فالدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. رابعا، الاستمرار في مشاريع الدعوة والاحتساب، فبنشر الدعوة ينتشر الخير، وينشغل الناس بالنافع المفيد، وتصح القلوب، وتقمع الشرور والفتن، وبالحسبة يحاصر المبطلون، وتنطفئ المنكرات، ويشيع المعروف، وتخفف آثار الفتن. خامسا، عدم التعجل في الفتن قولا وعملا، استرشادا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، رواه البخاري في صحيحه. سادسا، المساهمة في الإصلاح حين يقع شيء من الفتن، وتقريب وجهات النظر، وردم هوة الخلاف، فالخلاف شر، والله يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، الآية. سابعا، التنبه للمتربصين والتفطن لمن يسعون بالفتنة أو يحاولون استغلال أجوائها لبث شرورهم وباطلهم، فذلك مطلب حتى لا تتسع الفتنة وتعم البلية. ثامنا، تبصير الناس بأحاديث الفتن والموقف المشروع منها، وعدم التعجل في تطبيق بعض الأحاديث العامة في الفتن وتنزيلها على أحداث خاصة دون علم وبصيرة. تاسعا، التأكيد على أهمية الوحدة والائتلاف وبيان النصوص الشرعية في ذلك، حتى ولو أدى إلى أن يتنازل المرء في سبيل ذلك عن بعض ما يحب ما لم يكن حراما، في سبيل توحيد كلمة المسلمين: إن هذه أمتكم أمة واحدة. والخلاف شر، والشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بينكم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عاشرا، دعوة الناس إلى كثرة العبادة وتذكيرهم بقيمة التوبة، فما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حادي عشر، المشورة بين العلماء وطلبة العلم والدعاة لدفع الفتن، والنصح للولاة لتجنيب البلاد والعباد آثار الفتن وويلاتها، فالمسلمون أمرهم شورى بينهم، والدين النصيحة، ولا بد من رفض إعجاب كل ذي رأي برأيه، ولا بد من اتهام النفس وتوطينها لقول الحق وقبوله ممن جاء به، ولا بد كذلك من تحقيق التقوى والتواصي بالصبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا بد من تعاون وتآزر بين العلماء والأمراء وبين طلبة العلم والدعاة في دفع هذه الفتن، فما أتت في الماضي بخير ولا تأتي في الحاضر ولا في المستقبل بخير كذلك. وأخيرا، ففي التاريخ عبرة. التاريخ يا أيها الإخوة والأخوات في ختام الحديث، وإن كان قصص الماضي ففيه عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ولا تقف عبر التاريخ عند قصص الأنبياء وإن كانت هي القصص الحق، بل تتجاوز إلى تاريخ الملوك والعظماء والعلماء والنبلاء والساسة والقادة والأقوياء والضعفاء. وفي التاريخ فرصة لتصحيح المفاهيم والتذكير بأيام الله، فالأيام دول بين الناس، والغالب قد يغلب، والذليل قد يعز، والقوي يضعف، والضعيف يقوى، والظلم ظلمات، والعاقبة للتقوى، ولا عدوان إلا على الظالمين. كل هذه المفردات وأمثالها تؤكدها حقائق التاريخ ووقائعه لمن تأمل. وفي تاريخ ومن تأمل في التاريخ، وفي التاريخ قيم تربوية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، فالتاريخ مستودع أمين لأخلاق العلماء والقادة والمفكرين والساسة، وهو مستودع لقيم الأمة الحضارية، وفيه عرض لأمجادها وبطولاتها والأساليب الراقية في تعاملاتها. كما في التاريخ حصانة فكرية ضد البدع والخرافات والجهل والنزعات، إنه يكشف عن نهاية الأفكار المنحرفة ويرسم معالم الانحراف ويوجه لأساليب الخلاص وإلى طرق النجاة. والذين لا يقرؤون التاريخ بعمق قد لا يستفيدون من هذه الحصانة، وقد يكررون أخطاء وقع بها من قبلهم. ويسهم التاريخ لمن وعاه في صناعة الحاضر واستشراف المستقبل، والبدء من حيث انتهى الآخرون. والذين لا يقرؤون التاريخ بعمق قد يتخبطون في واقعهم، وقد يكررون أخطاء من سبقهم، وقد يضعفون في تخطيط مستقبلهم. وأخيرا، يوجه التاريخ إلى أساليب معالجة الأخطاء، ويبصر بطرق محاصرة الباطل وفضح المبطلين، ففيه رصيد تجاربه ما يكشف عن هذا وذاك. إذا قيل إن التاريخ يعيد نفسه، فمن معاني ذلك أن الأحداث قد تتشابه في أصولها وأسبابها ومجرياتها، وإن اختلفت في أشكالها وطرق إخراجها. والذين يقرؤون التاريخ يستطيعون بعث الإيجابيات من جديد، كما يستطيعون تجاوز السلبيات بأقل الخسائر. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم من كاد للإسلام فكد، ومن مكر بالمسلمين فامكر به يا سميع الدعاء. اللهم أصلحنا رعاة ومرعيين، أمراء ومأمورين، عامة وخاصة، إنك سميع الدعاء. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.